صباح الخير. نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان مع تحية قنديل، سلام اللحام مرعي، إخراج طوني الخوري. الحين تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا.
صباح الخير. في هذه النشرة: لبنان يحيي ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، والغموض حاضر في الأمن والسياسة. بيت الوسط غص بالزوار، السفيرة الأمريكية أول الواصلين، وفرنجي من أبرز السياسيين. تدابير سير في بيت الوسط ووسط بيروت هذا النهار، والتجمعات في المناطق تحت شعار كونوا كتار تيرجع سعد. الرئيس ميقاتي إلى ميونخ، واللقاءات تركز على القرار 1701. السيد نصر الله يدعو الحكومة لتحسين شروط القرار ويحذر من الخلوي كمصدر للتجسس. كباش المصارف والحكومة تابع، وأموال المودعين في الواجهة. علق إضراب الموظفين وبطاقات التشريج في الأسواق. مفاوضات الهدنة في غزة لا انهيار ولا انفراج. في عيد الحب ضيق الحال يفرض باقة خضار عوضا من باقات الورد. يحيي لبنان اليوم الذكرى السنوية لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، والأنظار شاخصة نحو حراك الرئيس سعد الحريري. هل من تبدل في قرار العزوف عن السياسة أم لا؟ حتى الآن لا إجابات واضحة. بيت الوسط غص بالزوار، وشعار الذكرى لأنصار المستقبل اليوم كونوا كتار تيرجع سعد. تزامنا التصعيد الإسرائيلي مستمر في غزة كما في الجنوب، وكلام المفاوضات اختصر بعبارة لا انهيار ولا انفراج في ظل استمرار المجازر الإسرائيلية اليومية والحصار المطبق على غزة. والبداية من الحدث نهار اليوم في وسط بيروت.
تحت شعار تعاون انزل لا يرجع، يستعد أنصار تيار المستقبل في مختلف المناطق للمشاركة اليوم بإحياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ولحث الرئيس سعد الحريري للعودة إلى العمل السياسي. برنامج الذكرى وفقا للترتيبات لن يختلف هذا العام عن العام الماضي، حيث سيضع الرئيس الحريري أكاليل من الزهر على ضريح الرئيس الشهيد وأضرحة رفاقه، وسيتوجه بعدها بكلمة أمام الحشود في بيت الوسط. ومساء نظمت مسيرة سيارة من طريق الجديد باتجاه بيت الوسط، رفع خلالها المشاركون شعارات تطالب الرئيس سعد الحريري بالعودة إلى العمل السياسي.
نقاط التجمع بدأت في المناطق على الرغم من الجو الماطر، وللمناسبة أعلنت قوى الأمن الداخلي عن تدابير سير قضت بمنع مرور ووقوف السيارات في محيط ساحة الشهداء مسجد الأمين وصولا إلى مكان الشعلة مقابل السان جورج حيث استشهد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. هذه التدابير ستستمر حتى 3 من بعد ظهر اليوم، وسيواصل الرئيس سعد الحريري لقاءاته في بيت الوسط حتى نهار السبت ليغادر بيروت من جديد كما أبلغ فريق العمل. ولوحظ في السياق السياسي أن وفدا من اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة النائب تيمور جنبلاط زار ضريح الرئيس رفيق الحريري ورفاقه مساء أمس، ولم تعقب الزيارة زيارة مماثلة لبيت الوسط. أما عن لقاء الرئيس سعد الحريري بالرئيس نبيه بري فقد حدد يوم غد الخميس. وأعلن أيضا أن وفدا من كتلة القوات اللبنانية سيزور بعد ظهر اليوم ضريح الرئيس رفيق الحريري، وسيلتقي في بيت الوسط عند 5 عصرا بالرئيس سعد الحريري. فماذا عن لقاءات بيت الوسط بالأمس؟
يوم أمس عقد الرئيس سعد الحريري سلسلة لقاءات سياسية ودبلوماسية. مارلي دكاش والتفاصيل.
غص بيت الوسط أمس بالوفود والزوار والشخصيات الدبلوماسية الذين تقاطروا منذ الصباح للقاء الرئيس سعد الحريري، فزاره مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على رأس وفد من مفتي المناطق. وتوجت اللقاءات مساء بزيارة رئيس تيار المردى النائب السابق سليمان فرنجية، يرافقه نجله النائب توني فرنجية والوزير السابق يوسف فنيانوس. حضر اللقاء إلى جانب الرئيس الحريري الوزير السابق غطاس خوري. ومن زوار بيت الوسط أيضا قادة الأجهزة الأمنية والنائب ألا عون الذي قال إنه حضر بصفته الشخصية، مشددا على دور الرئيس سعد الحريري في المعادلة الوطنية. أما عن اللقاءات الدبلوماسية، الرئيس الحريري التقى السفيرة الأمريكية ليزا جونسون، ثم التقى السفير المصري علاء موسى والسفير الروسي ألكسندر داكوف بحضور جورج شعبان مستشار الرئيس الحريري في موسكو. كما استقبل الحريري السفيرة القبرصية. كذلك زار بيت الوسط سفيرة فرنسا أرفي ماغرو وسفير إسبانيا خيسوس سانيوس. وفيما بقي السؤال الأبرز عن موعد عودة الرئيس الحريري إلى العمل السياسي، قال الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري إن القرار للرئيس سعد الحريري وحده.
موضوع العمل السياسي هو قرار أخذه الرئيس الحريري ويعود له لأنه يعلقه أو يكفي فيه. عندنا أمل كبير إنه برجعة الشيخ سعد يكون في وقف الضمير عند الكل ليقوله إنه في مشكل بالبلد ولازم نعترف بهالمشكل ولازم نحط له خطط الحل.
إلى الجنوب حيث السخونة طاغية وفق التقارير الميدانية. قصف إسرائيلي صباحي على أطراف الجبين وطير حرفة بعد ساعات مماثلة من التصعيد الإسرائيلي، حيث أغار العدو على مروحين وعيت الشعب والناقورة ورامي وغيرها. والمزيد مع الزميل حسين معنا.
لا يزال التوتر مع هذا الصباح يخيم على عدد من القرى والبلدات الجنوبية، لا سيما في القطاع الغربي، مع استئناف العدو الإسرائيلي عدوانه بالقصف المدفعي الذي طال قبل قليل أطراف بلدتي طير حرفة والجبين، مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة تسمع في محيط مواقع العدو. وكانت الجبهة الجنوبية شهدت اعتداءات إسرائيلية لا سيما بالغارات الجوية التي استمرت حتى ساعات الليل، فاستهدف الطيران المعادي ليلا أطراف ومحيط راشي الفخار والهبارية والفرديس وحولة، بعد أن كان استهدف طوال يوم أمس منازل ومؤسسات تجارية في ميس الجبل وحولة ويارون وشاحين ويارين ومروحين ورامية. وأصيب معاون في قوى الأمن الداخلي من مخفر حولة بجروح نقل إلى المستشفى. كما قصفت مدفعية العدو ليلا منطقة اللابونة جنوبي الناقورة بالقذائف الحارقة واندلعت النيران في الأحراج، كما سمعت أصوات انفجار الألغام المزروعة في المكان. كذلك طال القصف المدفعي مساء أمس أطراف عيطرون وبليدة بعد أن كان استهدف العديد من القرى والبلدات في كل قطاعات الجبهة. في المقابل هاجمت المقاومة الإسلامية تجمعات لجنود الاحتلال في محيط المرج وقلعة هونين وثكنة ميدات، واستهدفت أيضا مواقع الزبدين ورويسات العالم وتجهيزات تجسسية في موقع حدب يارين. كما أعلنت عن سيطرتها على مسيرة إسرائيلية من نوع سكايلارك وهي بحالة فنية جيدة. كذلك استهدفت أمس المقاومة الإسلامية مبنى تابع للشرطة الإسرائيلية في كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وحققت في هجماتها إصابات مباشرة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
نفى الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي عبر صوت كل لبنان تقارير زعمت أن القوة الدولية أبلغت الجيش اللبناني نقلا عن تل أبيب أن مدينة النبطي برمتها باتت ضمن دائرة الاستهداف. وقال تيننتي: اطلعت على هذه التقارير وبصراحة لست على علم بأي محادثة محددة بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل فيما يتعلق بما تم ذكره. وأكد أن بعثة اليونيفيل تبذل قصارى جهدها لتهدئة التوترات ومنع سوء الفهم الخطير بين الأطراف، إلى جانب مواصلة أنشطتنا اليومية على طول الخط الأزرق لتهدئة التوترات.
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله جدد في يوم الجريح التأكيد على أن وقف النار في الجنوب على صلة بوقف النار في غزة، وقال إن المصلحة الوطنية تقضي بأن تخرج إسرائيل من هذه المعركة مهزومة، ودعا نصر الله إلى تحسين شروط تطبيق القرار 1701 لأن إسرائيل ليست في موقع القوي لفرض الشروط، كما لفت إلى أن الحرب في الجنوب مستمرة حاليا ضمن انضباطية معينة جوهرها موازين الرد، وحذر من خطورة أجهزة الخلوي كمصدر للمعلومات الاستخبارية للعدو، ووصفها بالعميل الموجود في كل البيوت، داعيا الناشطين في الجنوب إلى عدم استخدامها.
هاي الفئة ما في يعني الحوار معها والنقاش معها غير مجدي، وبتعبر عن آرائها بطريقة أحيانا مؤذية. أنا هون بدي أقوله للناس، خصوصا لجيل الشباب اللي هن أكتر شيء بيتضايقوا بينفعلوا بيغضبوا، أقول لهم أولا يا شباب هذه فئة ميؤوس منها، يعني إذا النصر بينزل من السماء وبيشوفوه حيقلك هذا مش نصر وهذا مش إنجاز، والمقاومة ما إلى جدوى، واللي بيحمينا القرار الدولي إنه القرار 1701 هو اللي بيحمي لبنان. من 2006 لليوم آلاف الخروقات بحسب إحصاءات الجيش اللبناني والقوى الأمنية الرسمية، وما حمى اللي حمى لبنان هي هالمعادلة اللي عملتها المقاومة والجيش والشعب. هذا الانقسام في لبنان من 82 موجود بالنسبة للموقف من إسرائيل، في من 48 من قيام هذا الكيان في مسلمون ومسيحيون ضد إسرائيل وقاوموا إسرائيل وقاتلوا إسرائيل وقدموا شهداء.
يتوجه الرئيس نجيب ميقاتي إلى سويسرا للمشاركة في قمة الأمن في ميونخ والتي ستبحث في الحرب على غزة وتداعياتها. الرئيس ميقاتي أشار عشية الزيارة إلى أن الوضع في الجنوب لا يخلو من الحذر، لكن الاتصالات مستمرة في هذا الصدد، وقال سأعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع العديد من المسؤولين الدوليين خلال مشاركتي في مؤتمر ميونخ يومي الخميس والجمعة المقبلين، من بينهم المسؤول الأمريكي آموس هوكستين، لمعرفة أين أصبحنا في مسار التهدئة وإعادة الاستقرار. ورأى أن التحدي الأكبر أمامنا يتمثل بوضع الجنوب، وكل الرسائل التي أتوجه بها إلى المفادين الخارجين تؤكد بأننا طلاب أمن وسلام واستقرار دائم في الجنوب، ونحن مع تطبيق القرار 1701 كاملا، ونريد خطة لدعم الجيش بكل المقومات، متمنيا أن تنتهي هذه المرحلة الصعبة بالتوصل إلى الاستقرار الدائم. وعن المبادرة الفرنسية أجاب ميقاتي، نقدر المساعي الفرنسية لدعم لبنان، لكننا لم نتبلغ من الجانب الفرنسي ورقة رسمية بل ورقة أفكار طلبوا الإجابة عليها.
في المواقف المحلية، لجنة المتابعة المنبثقة عن كتل تحالف التغيير التجدد الكتائب والقوات والنائب بلال الحشيمي قالت في بيان بعد اجتماع لها إن لبنان يتكبد منذ 4 أشهر خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات نتيجة الحرب التي زجه بها مشروع الممانعة. وأضاف البيان إنه يرفض استمرار حزب الله في مصادرة قرار الحرب والسلم وتقرير مصير اللبنانيين، وأعلن عن تحرك في الأيام المقبلة يحاكي كيفية الخروج من المأزق الحالي لحماية لبنان من الحرب ومن أجل انتخاب رئيس للجمهورية يعيد الانتظام إلى عمل المؤسسات الدستورية. من جهته تكتل لبنان القوي أعلن عن رفضه أن يكون متفرجا على ما تتعرض له الشراكة الوطنية من تدمير ممنهج للميثاق والدستور، وجدد رفضه الفراغ القاتل في رئاسة الجمهورية، مكررا الإعلان عن رفضه لتخطي الحكومة المستقيلة والقيمين عليها الخطوط الحمر من خلال تعيين موظف فئة أولى بغياب رئيس للجمهورية.
أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي فك الإضراب وتسليم بطاقات التشريج إلى السوق، وذلك بعد اجتماعها بالنائب فريد هيكل الخازن في دارته في جوني. الخازن نقل عن وزير الاتصالات جوني القرم التزامه وسعيه العمل بجهد على تحصيل حقوق الموظفين ورواتبهم لما فيه مصلحة لقطاع الاتصالات. على صعيد آخر، كشفت قبرص أنها تتفاوض مع لبنان لبنان لإعادة 116 مهاجر سوري جرى إنقاذهم قبالة سواحلها بعد أن رفضت بيروت استعادتهم.
ماليا، كباش جديد بين المصارف والحكومة وأموال المودعين في الواجهة. فقد أبطل مجلس شورى الدولة قرار مجلس الوزراء المتخذ في العام 2022 والخاص بإلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية لصالح المصارف. جمعية المصارف أكدت أن الإلغاء الذي طالبت به الحكومة يطال شهادات إيداع للمصارف لدى المصرف المركزي، وهي باختصار أموال المودعين. مجلس شورى الدولة أيد موقف المصارف واستشهد بتصريح لحاكم المركزي السابق رياض سلامي الذي تحدث فيه عن مبلغ 62 مليار دولار اقترضته الدولة من المصارف، وهو بصريح العبارة أموال المودعين.
في جديد المفاوضات حول الهدنة، عقد اجتماع في القاهرة أمس بحثت خلاله مستجدات المفاوضات بمشاركة الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر، ولم يكشف النقاب عن ما خرج به الاجتماع. وفيما حذر الجانب الفلسطيني من المماطلة الإسرائيلية لاقتحام رفح وأن المفاوضات هي لشراء الوقت، مسؤول مصري قال بعد الاجتماع إن الأجواء إيجابية، فيما أكد مسؤول في حماس أن الحركة منفتحة على فكرة مناقشة أي مبادرة لوقف العدوان والحرب.
ماذا قيل عن مفاوضات القاهرة؟ الصحافة الإسرائيلية قالت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض مطلب حماس برفع عدد الفلسطينيين الذين ستشملهم عملية التبادل، في حين ذكرت المعلومات الواردة من واشنطن نقلا عن مصادر مطلعة أنه تم اختتام محادثات القاهرة من دون اتخاذ خطوات كبيرة نحو التوصل إلى اتفاق في حرب غزة. وقالت هذه المصادر إن الوفد الإسرائيلي غادر القاهرة من دون سد الثغرات الرئيسية في عملية التفاوض، ونقل عن مسؤول أمريكي القول في القاهرة لم يحدث انفراج ولم يحدث انهيار في المفاوضات. موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مصدر إسرائيلي إن التقدم الوحيد الذي أحرز بالأمس في القاهرة هو فهم الفجوات في إطار الاتفاق لاستمرار المفاوضات، وأن الفجوة التي تمنع الانتقال إلى الهدنة هو عدد الأسرى الذي تطالب حماس بإطلاقه من قبل إسرائيل. الهدنة في غزة حضرت في محادثات ملك الأردن عبد الله الثاني في واشنطن، الذي حذر غداة لقائه بوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن من خطورة تداعيات اقتحام إسرائيل البري لرفح. أما وزير الخارجية الأمريكية فقال إن واشنطن تعمل بالتنسيق مع مصر وقطر من أجل التوصل إلى اتفاق إطار لإقرار الهدنة وتحرير الأسرى. ماذا أيضا عن المواقف في إسرائيل؟
رئيس الألكان الإسرائيلي هرتزي هليفي قال خلال زيارته إلى الحدود مع غزة إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاستمرار القتال لفترة طويلة. إلى ذلك نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر قائد حماس في غزة يحيى السنوار وهو يتجول داخل نفق في قطاع غزة برفقة أبنائه وزوجته، قال إنها في خان يونس.
وعلى وقع الحصار الإسرائيلي لغزة والقصف اليومي المتواصل، تتوالى التحذيرات من حرب الإبادة للفلسطينيين في ظل عشرات المجازر اليومية. منظمة أطباء بلا حدود أعربت عن قلقها بسبب الوضع في مستشفى ناصر المحاصر من قبل إسرائيل، وكشفت أن إسرائيل أمرت جميع النازحين في مستشفى ناصر وهو الأكبر جنوب غزة بإخلائه بعد أن تحول إلى نقطة تجمع لآلاف النازحين الفلسطينيين. من جهته، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية حذر من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح يمكن أن تؤدي إلى مجزرة وكارثة إنسانية، ودعا المسؤول الدولي إسرائيل إلى عدم الاستمرار في تجاهل نداءات المجتمع الدولي وبالتالي التراجع عن قرارها باقتحامها البري لمدينة رفح.
اشتبكت الشرطة الإيطالية مع متظاهرين كانوا يحتجون على تغطية هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمي للصراع في غزة أمام مقر الهيئة في مدينة نابولي بجنوب إيطاليا، ورد المجتمعون شعارات رددوها ترفض بتأييد إسرائيل وتجاهل محنة الفلسطينيين المحاصرين في غزة.
تبادلت سلطات أرمينيا وأذربيجان الاتهام بإطلاق النار على الحدود بين البلدين في حادث أعلنت يريفان أنه أدى إلى مقتل 4 من جنودها. من دبي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حجم التجارة بين أنقرة والإمارات تجاوز مبلغ 20 مليار دولار سنوياً، وقال إن الهدف المشترك بين البلدين هو تجاوز 50 مليار دولار. أردوغان دعا الشركات في الإمارات إلى المسارعة للاستثمار في تركيا.
يحتفل العالم اليوم بعيد الحب، ومع تطور التكنولوجيا والاتصالات أصبحت بطاقات العيد والهدايا الافتراضية مخرجا مناسبا في زمن ضيق الحال، من دون إغفال الإقبال على تبادل الهدايا الرومانسية والورود الحمر أو البالونات التي تعيش اليوم أحلى أيامها. يحتفل الناس بعيد الحب في جميع أنحاء العالم بطرق مختلفة وبحسب إمكاناتهم، والتسويق المعاصر يحتل الساحة حيث المغريات كثيرة مهما كانت الموازنات متواضعة. وفي عيد الحب تقام المهرجانات الفنية على مدى أسبوع، وفي لبنان أعلن عن عدد كبير من الحفلات الرومانسية الغنائية. ومن أغرب الروايات حول هدايا عيد الحب هذا العام ما ورد من مصر في ظل الأزمة الاقتصادية، حيث استبدل العشاق الورود بباقات من الخضار والدب الأحمر بعبوة زجاجية ورسالة مزينة بالأربطة والقروب الحمر على طريقة رسائل العشاق في الأزمنة القديمة التي كانت تلقى في البحر. وفي عيد الحب لابد من التذكير أن التعبير عن المشاعر الصادقة لمن نحب لا يحتاج إلى موازنات كبيرة. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. دخل لبنان تحت تأثير منخفض جوي سيستمر حتى نهاية الأسبوع مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة. تشتد غزارة الأمطار اعتبارا من بعد ظهر اليوم، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق خلال النهار. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 14 و17 درجة.
كان في هذه النشرة: لبنان يحيي ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري والغموض حاضر في الأمن والسياسة. بيت الوسط غص بالزوار، السفيرة الأمريكية أول الواصلين وفرنجي من أبرز السياسيين. تدابير سير في وسط بيروت اليوم والتجمعات في المناطق تحت شعار كونو كتار تيرجع سعد. الرئيس ميقاتي إلى ميونخ واللقاءات تركز على القرار 1701. السيد نصر الله يدعو الحكومة لتحسين شروط القرار ويحذر من الخلوي كمصدر للتجسس. كباش المصارف والحكومة تابع وأموال المودعين في الواجهة. علق إضراب الموظفين وبطاقات التشريج في الأسواق. مفاوضات الهدنة في غزة لا انهيار ولا انفراج. في عيد الحب ضيق الحال يفرض باقة خضار عوضا من باقات الورد.
ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.